I want to stay, but I think the smarter decision would be to leave.
From the Thomson Reuters Foundation's digital news platform, Context, we bring you Lebanon. Should I stay or should I go?
I'm just anxious and afraid of what's going to happen.
On this podcast, we take you into the lives of Lebanese people living on the edges of their society, navigating corruption, scapegoating, and homegrown hostility, while facing one of the most crippling economic crises in their country's history, and wondering if they should continue to live this way or abandon their homeland in search of a better life.
We are running, and we don't get anywhere. You get to a point where you wish for death. That's the only release.
Listen to Lebanon, Should I Stay or Should I Go, wherever you get your podcasts.
Podcast Salt.
مرحبا. بنشارك معكم حلقات من أرشيف بودكاست جحا. ترقبوا قصص جديدة من مغامرات جحا بداية العام القادم. وكل عام وأنتم بخير.
أنا سأحدثكم عن قصص جحا.
لا لا، تسرحت يا شلهوب. أحتاج لأن أجمع أفكاري. أنا شلهوب، شلهوب حمار جحا. أتعرفون جحا؟ وحكيم الحمقى وأحمق الحكماء. قصصه لا تخلو من الذكاء والحكمة، وفي بعض الأحيان من الحماقة. ولكن من أين أبدأ؟ تذكرت واحدة. هذه قصة عن ليلة قام الوالي فيها بدعوة جحا للعشاء، عشاء كاد يودي بحياة جحا لولا فطنته ودهاؤه. في يوم من الأيام، وبينما كنا أنا وجحا على وشك الوصول إلى البيت، رأينا أدهم يركض نحونا وبيده ما بدا كأنه رسالة. فحين وصل عندنا بدأ يلهث وهو يحاول التحدث.
أبي، هذه دعوة من الوالي، إنه يدعوك إلى العشاء.
دعوة؟ لي أنا؟ من الوالي الجديد؟ لابد أنه سمع عني وعن عبقريتي ومدى قدرتي على الحكم بين الناس. لابد أنه يريد أن يعينني وزيرا له لأساعده في شؤون المدينة. سأصبح وزيرا رفيع المقام، وأسكن في قصر الوالي، وسيصبح لي خدم وساسة. سيكون لي مركز مرموق بين الناس، وسأرتدي أفضل الثياب وأركب أفضل الخيول الأصيلة.
عفوا، خيول أصيلة؟ وماذا عني أنا يا معالي الوزير؟ لابد أن أوقظه من أحلام اليقظة هذه قبل أن يبدأ بتعداد أنواع الحلوى التي سيطعمها لحصانه الخيالي، بينما أنا أندب حظي في زاوية استبل مظلم محبط.
طبعا سأخذك معي يا شلهوب، فلا غنى لي عنك. أعطني الدعوة يا أدهم لنرى ما فيها. يتشرف الوالي إلى...
لقد قرأتها يا والدي، إنها دعوة للعشاء لك ولعدد من كبار المدينة غدا مساء، وتقول الدعوة أن العشاء رسمي، أي على المدعوين الحضور إلى القصر بأبهى حلة، مما يعني أن علينا الذهاب للسوق الآن لنشتري لك ثيابا جديدة تليق بالمناسبة.
معك حق يا أدهم، فإن جميع ثيابي أصبحت بالية، ليس لدي ما يليق بمقام وزير الوالي. علينا الذهاب الآن حالا. اذهب وقل لأمك أننا ذاهبان للسوق وأننا سنتأخر، فهذه لن تكون مهمة سهلة أبدا.
أمرك مطاع يا والد الوزير.
فتوجهنا نحن الثلاثة للسوق، وكنت أنا في منتهى الحماس. فلا بد أن يشتري لي جحا سرجا جديدا يليق بحمار وزير الوالي، بدلا من سرج المهلهل الذي على وشك أن يتمزق. سأختار سرجا أحمر مزركشا بخيوط من الذهب والفضة ومحشوا بالقطن الناعم. وكم كانت صدمتي كبيرة حين وصلنا إلى السوق وتوجه جحا إلى دكان لم يدخله قبل ذلك اليوم أبدا، وهو دكان أبي نوفل الرجل العجوز بائع الملابس الثمينة. فقال له جحا بكل فخر واعتزاز:
كيف حالك يا أبا نوفل؟ ألك أن تريني أفضل ما لديك من العباءات التي تليق بمقام الوزير؟
أهلا يا جحا، ما هذه المفاجأة؟ لا أذكر أنك زرت دكاني قط قبل هذا اليوم. تفضل تفضل اجلس بينما أحضر لك بعض ما لدي من العباءات.
لا تنسى أن تكون لائقة بمقام وزير.
بكل تأكيد، لكن هل لي أن أسأل لماذا؟
لقد دعاني الوالي الجديد للعشاء في قصره غدا، فلا بد أنه يريد.
كم هذا رائع، إذا دعاك الوالي أنت أيضا.
ماذا تقصد؟
أقصد أن الوالي قد دعاني كذلك، أنا وباقي التجار والمزارعين في المدينة للتعرف علينا لكونه الوالي الجديد، حتى إن وزيره كان هنا قبل ساعة ينتقي ثيابا للمناسبة.
وزيره؟ يعني لديه وزير؟
ملأت خيبة الأمل وجه جحا المسكين، فيا للأسف تبخر حلمه في الهواء. ولكن فجأة وقف أدهم وسأل أبا نوفل:
وماذا عن القاضي؟ هل الوالي الجديد قاض يا عم أبا نوفل؟
لا أظن أنه قد عين قاضيا بعد.
إذن من فضلك أحضر لوالدي ثيابا تليق بقاض.
عافاك يا أدهم. نعم يا أبا نوفل، أحضر لي ما يليق بمقام القاضي. أريد عباءة وعمامة وحذاء وسروانا وقميصا.
بكل سرور يا جحا.
لا هذه تبدو كبيرة، وهذه قصيرة. لا
أمضى جحا حوالي 3 ساعات عند أبي نوفل وهو يقيس ويختار ويفاصل، إلى أن وأخيرا اختار عباءة حمراء مزركشة بالذهب والفضة وقميصا من الحرير وعمامة من القطن الناعم. أي باختصار سرق فكرتي، ولولا أني متأكد أنه لا يفهم لغتي لقلت إنه يقلدني. المهم، خرجنا بعد ذلك من الدكان وكنت في منتهى الفرحة عندما اقتربنا من دكان السروج، إلا أن جحا وأدهم تبع السير وضع حلمي بسرج جديد سدى. وفي اليوم التالي ارتدى جحا ثيابه الجديدة الثمينة وجلس على سرج البالي، ولم يخطر له حتى أن يغطيه بشيء ما. وحين وصلنا القصر نزل جحا وتركني خارجا تحت الشباك وأنا أشم رائحة الأكل الشهي وأنظر إلى المائدة المليئة بما لذ وطاب من الطعام في الداخل. وكما قال أبو نوفل كان عدد المدعوين كبيرا، إلا أن الوالي أبدأ بجحا اهتماما خاصا عندما قال له:
أهلا وسهلا بك يا جحا، لقد سمعت عنك الكثير، تفضل اجلس على هذا الكرسي بجانبي، تفضل.
على الرحب والسعة مولاي الوالي، شكرا لك.
دعني أعرفك على وزيري مسعود، هذا هو جحا يا مسعود، الرجل الحكيم الذي أخبرتك عنه.
نعم، جحا الشهير. أهلاً أهلاً. أتعلم شيئاً يا جحا؟ عباءتك هذه تشبه سرج جوادي تماماً.
حقاً؟ لابد أنه جواد أصيل إذن ليكون لديه مثل هذا الذوق الرفيع.
رد موفق يا حكيم الحكماء. ألم أقل لك إنه فاقك دهاء وخفة ظل؟
نعم، وكررت ذلك مراراً.
حسناً يا سادة، فلنأكل. يا غلمان، أحضر الطعام.
فبدأ الغلمان بوضع أطباق الطعام وكؤوس الشراب أمام الضيوف. وقد لاحظت حينها من مراقبتي أن عباءة جحا الجديدة كانت كبيرة عليه بعض الشيء، فكلما مد يده ليأكل أو يشرب اضطر لرفع الأكمام لكي لا تتسخ. إلا أنه في لحظة من اللحظات مد جحا يده نحو كأس العصير، فعلق كم العباءة بالطبق مما أربك جحا، وأدى إلى أن يقع الكأس وما فيه من عصير في جحر الوالي.
يا إلهي يا إلهي، ماذا حدث؟
وحينها نهض وزيره غاضبا يقول:
ويحك يا هذا، كيف تجرؤ على فعلتك هذه؟ ترمي كأس العصير على الوالي الذي أكرمك وأجلسك بجانبه.
مهلا يا مسعود، أظنه لم يقصد ذلك.
بالطبع لم أقصد يا مولاي، فأنا
بل
لم...
كان يقصد بالتأكيد، فهو حكيم الحكماء أليس كذلك؟ فلا بد أن يعاقب. أيعقل أن يقال إن الوالي الجديد يرضى بإهانة كهذه؟ انظر إلى ثيابك يا مولاي، لقد اتسخت بعصير التوت الذي لا يزول بالماء والصابون. لابد من معاقبته ليكون عبرة لغيره. وبصفتي الوزير فأقترح أن يتم إعدامه.
معك حق يا مسعود، لن يكون الأمر في صالحي بما أني الوالي الجديد، وإلا أصبحت أضحوكة بين الناس. ولكن...
وفي تلك اللحظة قام جحا بشيء لم أتوقعه منه أبداً، إذ أمسك بطبقه المليء بالطعام ودلقه فوق رأس الوالي بالكامل. صدم الفعل جميع الحاضرين، بمن فيهم الوزير والوالي الذي من صدمته لم يقل شيئاً، بل أسرع خارج غرفة المأدبة لينظف نفسه ويبدل ثيابه، ولحق به غلامه ووزيره.
انتظر يا مولاي.
في هذه الأثناء بدأ المدعوون يتهامسون بأمر جحا، ومنهم من حاول أن يتحدث مع جحا وينصحه، إلا أن جحا لم يتكلم ولم يبالي، بل بقي جالسا في مكانه بكل هدوء. أما أنا، يا أنا، فودعت آمالي وأحلامي وبدأت بالتفكير بمستقبلي مع أدهم الذي طالما فضل البغال على الحمير. عاد الوالي والوزير إلى المائدة. قال الوزير لجحا:
لقد أهنت الوالي إهانة عظمى، ولن تشفع لك شهرتك وإعجاب الوالي بك، فستكون عبرة لمن يعتبر، وسننفذ الحكم.
لحظة يا مسعود، اسمع يا جحا، ما يقوله مسعود صحيح، فلم يهني أحد في حياتي كما أهنتني اليوم، ولكني سمعت عنك وعن حكمتك الكثير، فكيف لحكيم مثلك أن يفعل ذلك؟ فقل لي ما السبب؟
يا حضرة الوالي، لقد أمر وزيرك بإعدامي لمجرد أنني دلقت العصير عليك، وهو بالطبع عقاب ظالم لأمر بسيط كهذا، وخاصة أنه افترض واقتنع أنني قاصد الفعل دون السماع مني، فارتأيت على الأقل أن أقصد فعل ما يستحق عقوبة كتلك، كي لا يقال عن جناب الوالي الجديد أنه من الظالمين.
وبعد لحظة من الصمت التام رد الوالي على جحا قائلا:
ما كذب من نعتك بالحكيم، أصبت وأخطأنا، فلك مني الاعتذار ولك مني 1000 دينار، فاجلس وأكمل عشاءك ولم يدخلك شر يا دار.
وهكذا ضحك باقي المدعوين باستثناء الوزير الغيور طبعا، الذي كان لون وجهه كلون عباءة جحا الحمراء من شدة الحرج. فقد كشف جحا عن بغضه من خلال فعله، وبيّن للوالي أن افتراض سوء النية والحكم بناء على ذلك ليس من الحكمة ولا العدالة. أما بالنسبة لظلم جحا لي، فقد عوضني وأرضاني بشرائه لي بال1000 دينار سرجا جديدا وشعيرا من دكان الشعير الثمين.